السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، إن هذا الدين العظيم جاء بالمحافظة على ما يسمى عند أهل العلم بالضرورات الخمس. هذه الضرورات الخمس جاء ديننا بالمحافظة عليها. الضرورة الأولى، هذا الدين دين الإسلام جاء بالمحافظة عليه، ومن أجل ذلك أيها الناس شرع حد الردة، وأن من ارتد عن هذا الدين كان حده القتل، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه حرق أولئك الزنادقة الذين ألهوه، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن كنت أنا لم أحرقهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لا تعذبوا بعذاب الله، أي بالنار، ولكن كنت أقتلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فمن هنا معاشر المسلمين، حافظ هذا الدين على هذا الدين العظيم، وعلى هذه النعمة العظيمة، وعلى هذه الضرورة الجسيمة، فشرع هذا الأمر وهو حد الردة، ليرتدع الناس عن الارتداد عن هذا الدين. وهكذا ضرورة المحافظة على الأنفس، على النفوس، فشرع حد القتل، وأن من قتل عمدا يقتل. وهكذا ضرورة المحافظة على المال، فهو من الضروريات، فشرع حد السرقة، ليرتدع الناس عن سرقة أموال بعضهم بعضا. وهكذا أيضا ضرورة العقل، هذا العقل يعتبر من الضرورات الخمس، فمن حينها شرع حد المسكر، وأن من سكر أو شرب المخدرات أقيم عليه الحد وجلد. وهكذا المحافظة على ضرورة العرض وحفظ الأنساب، فشرع حد الزنا وحد القذف. هذه الضرورات تسمى بالضرورات الخمس، ومنها ضرورة المحافظة على هذا الدين وهو الذي نريده. نعم معاشر المسلمين عباد الله، إن الموت خير للعبد والله، أن يفتن في دينه، أن يرتد عن هذا الدين، أو يرتكب ما حرم الله عليه أمام هذا الدين، فخير له أن يموت. جاء في صحيح أو مسند الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، أي يكره الموت، والموت خير له من الفتنة، أي من الفتنة في دينه، والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل عند الحساب. ولهذا جاء أيضا في صحيح الإمام البخاري من حديث سمرة أو المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه لما خطب ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس خطيبا وصعد على المنبر فقال عليه الصلاة والسلام: إن فاطمة مني وإني أخاف أن تفتن في دينها، أن تفتن في دينها، أي تحملها الغيرة على الفتنة في دينها فترتكب ما حرم الله عليها أمام زوجها أو في حق زوجها ونحو ذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عليا على فاطمة، ولذلك توجيه ليس هذا موطن ذكره، توجيهها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يتزوج الثانية على ابنته فاطمة رضي الله عنها. نعم معاشر المسلمين عباد الله، إن الميزان وإن المعيار في جميع الأمور والأحوال لهو هذا الدين، هذا الدين دينك يا عبد الله هو الميزان، ميزانك وهو معيارك في جميع أمورك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا هو الميزان، هذا هو المعيار، المعيار هو الدين، ليس المعيار الأموال، وليس المعيار الأحساب والأنساب، المعيار هو الدين. وفي سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والحديث حسنه العلامة الألباني في الصحيحة. فتأمل يا عبد الله إلى هذا الميزان، إنه الدين، إنه الخلق. من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا هو الميزان والمعيار. معاشر المسلمين عباد الله، إننا في زمن يحتاج العبد إلى ثبات عظيم، أن يثبت على دينه. كثرت الشهوات وكثرت الشبهات وكثر دعاة الباطل والشر، فيحتاج العبد إلى أن يثبت على هذا الدين ثباتا عظيما، فهو ينازع في هذه النعمة، ينازع في هذه النعمة العظيمة ما بين الحين والآخر. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فقد جاء في سنن الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر. فانظر يا عبد الله إلى هذا التشبيه البليغ، يأتي على الناس زمان الصابر على دينه الثابت على دينه كالقابض على الجمر. هل تستطيع أن تقبض على شرارة واحدة من شرر النار على الجمر جمرة قابض عليها من شدة المنازعة ومن شدة ما يرد عليه من الشبهات ومن الشهوات في هذا الدين العظيم وهو ثابت وهو صابر على دينه يتحمل ما يتحمله من أجل أمر دينه؟ هكذا ينبغي علينا معاشر المسلمين أن ندرك هذا الأمر. يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر. فالثبات الثبات عباد الله. واسمعوا إلى هذه الأمثلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في من سبق من قبلنا من الأمم أو في هذه الأمة العظيمة. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، أي من شدة الأذية من المشركين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يثبت أصحابه، يثبت الصحابة رضي الله عنهم، وإن لاقوا ما لاقوا من الأذية من المشركين فقد لاغ غيرهم ما هو أشد من ذلك وأعظم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم يعتى بالرجل فيحفر له في الأرض، أي حفرة، فيوضع فيها فيعتى بالمنشار، معروف المنشار، فيؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، يشق نصفين بالمنشار. هل جعل له يعني ماذا، مسكنات أو تخدير كما يقال؟ إنه ينشر بالمنشار وهو حي ونفسه بين جنبيه. فتأمل يا عبد الله إلى هذا الابتلاء العظيم، من أجل ماذا؟ من أجل أن يرجع عن دينه، من أجل أن يترك دينه. قال: فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر، أي الإسلام، حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مثل عظيم من أمثلة الثبات على هذا الدين، على هذا الدين عباد الله. وهكذا تلك القصة العظيمة التي ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في من كان قبلنا، حديث صهيب بن سنان الرومي في صحيح مسلم، في قصة ذلك الغلام مع ذلك الراهب ومع ذلك جليس الملك. كان ملك في من كان قبلنا، له ساحر، له ساحر، فكبر هذا الساحر فقال: إنه قد كبر سني، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر يكون خليفة من بعدي في السحر. فبعث إليه غلاما، وكان على طريقه راهب عابد يتعبد لله عز وجل، فكان يمر عليه ويسمع كلامه فأعجبه كلامه. فقال: وكان في طريق الناس دابة عظيمة منعتهم من المرور، فقال يوما: اللهم إن كان، أخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، ورماها بتلك الحجر فماتت ومضى الناس. فعلم أن الراهب على حق وأن الساحر على باطل. وكان من شأن هذا الغلام أنه صار يبرئ العكمة والعبرص ويداوي من سائر العدواء، فسمع به جليس لهذا الملك، لهذا الملك الكافر، سمع به وهو رجل أعمى أكمة، وهو الذي يولد أعمى، فجاء إليه فقال: إنه بلغ من شأنك كذا وكذا، رد إلي بصري اشفني. قال إنه لا يشفي إلا الله، فإن أسلمت دعوت الله عز وجل لك فشفاك. فأسلم، استغل هذا الموقف وهذه الفرصة فدعا هذا الجليس إلى دين الإسلام الذي هو عليه في زمنه، فأسلم ذلك الجليس جليس الملك، فدعا الله له فشفاه الله عز وجل فرد إليه بصره. فبينما هو جالس إلى ملكه فقال له: من رد عليك بصرك؟ قال: الله، أو قال: ربي. قال: ألك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذ ذلك الملك ذلك الجليس وعذبه من أجل أن يرجع عن دينه، حتى دل على ذلك الغلام فجيع بذلك الغلام فعذبه حتى يرجع عن دينه، حتى دل على ذلك الراهب فجيء إلى هذا الراهب يراوده أن يرجع عن دينه فأبى، فجيء بالمنشار فوضع على رأسه حتى جعل شقين، ثم جيء بجليس الملك فطلب منه أن يرجع عن دينه فأبى، فجيء بالمنشار فوضع على مفرق رأسه حتى جعل شقين، فجيء بذلك الغلام يراوده أن يرجع عن دينه فأبى، فقال لبعض أصحابه: انطلقوا به، احملوه إلى رأس جمل، إلى جبل كذا وكذا، فإذا بلغتم ذروته فألقوه، إن رجع عن دينه وإلا فألقوه. ففعلوا، فدعا الله عز وجل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فكفاه الله شرهم، فرجف بهم الجبل فسقطوا وماتوا، ورجع ذلك الغلام إلى الملك. فقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفاني الله إياهم بما شاء. فأخذه أو أمر بمجموعة أخرى من أصحابه فقال لهم: خذوه فاجعلوه في قرقور، نوع من أنواع السفن، فإذا توسطتم به البحر فإن رجع عن دينه اطلبوا منه هذا أن يرجع عن دينه، فإن رجع وإلا فألقوه في البحر في وسط البحر. فدعا الله عز وجل: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانتفعت السفينة فغرق أولئك، ورجع ذلك الغلام إلى الملك ثبات عظيم. فقال له: إنك لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما أمرك، تصلبني على جذع ثم تأخذ سهما من كنانتي فتجعله في كبد القوس، ثم تجعله في صدري، ثم تقول بسم الله اللهم رب الغلام، فمن حينها تقتلني. فقال: أفعل. ففعل، فجمع الناس في صعيد واحد وفعل ذلك، فأسلم الناس كلهم. فقالوا له: قد وقع بك ما تحذر. فطلب من الناس أن يرجعوا عن دينهم فأبوا الذين أسلموا بعد تلك القصة، فحفر الأخاديد وأجج النيران، فقال: من رجع عن دينه وإلا فأقحموه. فأقحمهم في تلك الأخاديد وأدخلهم في تلك النار، حتى أتت امرأة ومعها صبي تحمله، وحملتها شفقة ذلك الصبي أن تقتحم، فأنطق الله جل وعلا ذلك الصبي وهو في المهد يثبت أمه، فقال: يا أمه إنك على الحق فاصبري. فاقتحمت. فهكذا معاشر المسلمين، الثبات على هذا الدين، وإن لاق العبد ما لاق في سبيل الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، وهكذا من أمثلة الثبات على هذا الدين في هذه الأمة العظيمة ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث في الصحيح المسند قال عبد الله بن مسعود كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم، أظهروا إسلامهم. قال فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب، أي كان يدافع عنه حمية، وإلا فهو كافر ومات على الكفر. وأما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فمنعه الله بقومه، كانت له قبيلة وعشيرة فيدافعون عنه ويحمونه. قال وأما سائرهم، أي بقية هؤلاء السبعة، قال فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد، أدراع دروع من حديد، وصهروهم في الشمس من أجل أن يرجعوا عن إظهار دينهم وإسلامهم. قال فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم، أي وافقهم على ما يريدون من إظهار دينهم وهم في فسحة وهم في ضرارة، إلا بلالا، بلال بن رباح رضي الله عنه، إلا بلالا هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه وهان على قومه. قال فأخذه المشركون وأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة يعذبونه من أجل أن يرجع عن إظهار دينه، وهو يقول أحد أحد، لا يزيدهم على هذه الكلمة أحد أحد، أي لن يرجع عن توحيد ربه وعن إسلامه وإظهاره، مع أنه لو واتاهم لكان له في ذلك فسحة، فإنه قد عذب عذابا شديدا، ولكنه الثبات يا عباد الله على هذا الدين. ولنعلم معاشر المسلمين أن الابتناء على قدر دينك يا عبد الله، فعلى قدر دينك يكون ابتلاؤك من الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في سنن ابن ماجة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي الأصلح فالأصلح. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه الله يمشي على الأرض وما عليه خطيئة وما عليه خطيئة. فأهل الخير وأهل الصلاح والعلماء يبتلون أشد من غيرهم، لأن ذلك على حسب دينهم وتمسكهم بهذا الدين العظيم. معاشر المسلمين عباد الله، إن من عناية الله عز وجل بهذه النعمة، وهي نعمة هذا الدين، نعمة الإسلام، ما أخرجه الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الدين بمن شاء من خلقه، ويختار جل وعلا من خلقه من يحفظ دينه. إن الله يبعث لهذه الأمة، أمة محمد، على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الدين باق، ولكن يجدد من درس، من مها من معالم هذا الدين العظيم. هذه عناية من الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة. وهكذا جاء في سنن ابن ماجة من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قالوا وقد صلى إلى القبلتين، أي إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله يغرس في هذه الأمة غرسا يستعملهم في طاعته. لا يزال الله يغرس في هذا الدين، في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وغرس الله هم أهل العلم والعمل. غرس الله عز وجل هم أهل العلم والعمل، يغرسهم في هذا الدين، يدافعون عن دينه ويدعون إلى هذا الدين ويردون على المبطلين. هذا غرس الله جل وعلا وعناية الله سبحانه وتعالى بهذا الدين. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا، نسأله جل وعلا أن يقيض لهذا الدين أمرا يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.